بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يوردنا حوضه، ويمتن علينا بشفاعته، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عايشين مع أخلاق من وصفه الله تبارك وتعالى بأنه صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. عايشين مع من كان معدن التواضع، مع أنه سيد خلق الله، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، مع الحبيب المصطفى المجتبى المتواضع. عشنا مع بعض ما ذكره هنا الإمام الترمذي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم القلقية، لا سيما صفة التواضع. قال الإمام الترمذي: حدثنا سفيان ابن وكيع قال أخبرنا جميع ابن عمير ابن عبد الرحمن العجلي قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هان، وهو من جهة الأمهات لأنه من أحفاد أبي هالة، السبط يعني ولد البن، وأبو هالة المقصود به زوج خديجة، لأن خديجة رضي الله عنها تزوجت في الجاهلية وتزوجت من أبي هالة وولدت له ذكرين هند وهالة، وهند وهالة الاثنين ذكور، عشان احنا بنستخدم الاسماء دي على انها اسماء بنات، لكن كان من اسماء الذكور هند وهالة. ثم مات فتزوجها عتيق بن خالد المخزومي، فولدت له عبد الله وبنت، ثم بعدهما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان يكنى ابا عبد الله، يعني هذا الرجل التميمي كان كنيته أبو عبد الله، واسمه يزيد ابن عمر عن ابن أبي هالة، والمراد ابنه بواسطة لأنه ابن ابنه، واسمه هند، يعني هند ابن أبي هالة. قال عن الحسن ابن علي، سبط النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن كان أكبر من الحسين بسنة، وولد في رمضان سنة 3 من الهجرة. قال سألت خالي الحسن ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي ابنة خديجة كما هو معلوم، وهند ابن خديجة، فبالتالي يبقى ايه خالي هند ابن أبي هالة. قال وكان وصافا، لأنه أمعن النظر في النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، مثل علي بن أبي طالب، لأن كل منهما تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. معروف الصغير بيتمكن من التأمل والإمعان بخلاف الكبير. قال سألته عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. فاكرين هذا الحديث؟ الحديث ده جالنا في أول الكتاب لما كنا بنتكلم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم معنا هذا الحديث اللي كان رقم الحديث 7، لكن هنا زيادة في هذا الحديث، هو ده اللي خلى الإمام الترمذي يجيب لنا هذه الزيادة هنا، اللي هي بقى الجزء الخاص بأخلاق وسلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: فكتمتها الحسين رضي الله عنه زمانا. يعني الحسن بيقول أن أخوي الحسين أنا كتمت هذا الحديث عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين عملت له مفاجأة بقى فحدثته أن أنا سألت خالي وقال لي هذه الأوصاف، فوجدته قد سبقني إليه، هو أصلا عارف أن أنا كنت سمعته من خالي هذا. فكان طبعا هؤلاء هم سيدا شباب أهل الجنة. فقال: فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه اللي هو سيدنا علي ابن أبي طالب عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا. أنا عايز حضراتكم قبل بقى ما تسمعوا الكلام اللي جاي ده تبقوا يعني عندكم حفاوة بالغة واهتمام بالغ بهذا الحديث اللي يعتبر من أشمل وأجمع اللي جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بعض أجزاء منه فيها ضعف، لكن غالب هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسين هو بقى اللي حيوصف لنا الآن، وحيقول لنا سيدنا علي رضي الله عنه قال له ايه عن اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسين: فسألت ابي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان اذا اوى الى منزله جزأ دخوله ثلاثة اجزاء، جزءا لله عز وجل، وجزءا لاهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاص على العام، ولا يدخر عنهم شيئا. أول حاجة وأول شيء هنستفيده فقه إدارة الوقت وفق ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، الواحد مننا ما هو إلا أيام عمرنا ده، فالإنسان على ما يحسن استغلال وقته. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقسم وقته لما يدخل البيت إلى ثلاث أقسام: قسم يجعله لربه سبحانه وتعالى، الوقت اللي بيتعبد، يبقى لازم كده أنا مثلا هدخل البيت من الوقت الفلاني للوقت الفلاني، الوقت اللي خارج البيت أنا بخرج للعمل، بخرج لزيارات، بخرج لبعض المهام، بعد كده أنا بقعد في البيت من إلى ربة البيت اللي تقريبا قاعدة جل وقتها في البيت. تقسم وقتها إزاي؟ أول حاجة الوقت اللي حخلو فيه بربنا سبحانه وتعالى، أوقات الصلاة إيه، أوقات الذكر إيه، أوقات قراية القرآن إيه، أوقات صلة الرحم إيه، أوقات بحط فيها العبادات اللي ينبغي أن أقوم بها. الجزء الثاني كان لأهله، يقعد مع زوجاته يسمعهم يتكلم معاهم، كان يقوم بخدمة أهل بيته، كان صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، يبقى دي حقوق لابد أن احنا نراعيها، خيركم خيركم لأهله. الأمر الثالث جزء لنفسه اللي هو إيه بقى؟ نومه، أكله، شربه، حاجاته الخاصة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بقى يجي في الجزء اللي هو المفروض بتاعه كان يشرك فيه الناس، لا يدخر لحاجته الخاصة، بل كان يقضي في هذا الجزء اللي هو المفروض يرتاح فيه، كان يجعله لحوائج الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بحوائجهم، فيعمل ايه؟ فهذا الوقت كان يدخل عليه فيه خاصة الناس به، فبالتالي مش كل الناس هتقدر تدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيبتدي ينفعهم بما ينفع العام، فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. لأن العامة لا تصل إليه فيدخل الخاصة فيخبرونه بخبر العام. يعني الناس مشغولة بكذا يا رسول الله، نعمل إيه في الموضوع الفلاني، في مشكلة دلوقتي بتواجهنا نتصرف فيها إزاي، حصل مشكلة ما بين رجل وامرأته مثلا وبقت مشكلة دلوقتي الناس بتتكلم فيها، عندنا كذا وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصل هذه الفوائد إلى العامة عن طريق الناس اللي بتدخل بيته صلى الله عليه وسلم. فلما نتأمل في حسن إدارة النبي صلى الله عليه وسلم لوقته هنلاقيه مصداق قول الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت من تبليغ الرسالة ومن أمور الدنيا فانصب واتعب واجتهد في عبادة ربك بكل ما تملكه. يبقى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما كانش في حاجة اسمها فراغ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وطول الوقت في حسن إدارة، الأمور ماشية بنظام، مفيش حاجة ماشية هكذا بعشوائية. التقسيم ده والطريقة دي تخلي الإنسان يحسن استثمار وقته. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كذلك، قال الحسين ونقلا عن سيدنا علي: وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك. هذا اللي كان بيدور في هذه المجال، إنه يعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه يدخل أهل الفضل على حسب الأولوية. كان بيقول صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، فيعمل للسابقين إلى الإسلام، طبعا يعمل ليهم أمر خاص في التقدير، وكذلك كبار الصحابة ويدخلهم على حسب فضلهم، وكل حد بقى بحوائجه، واحد له حاجة، اتنين، واحد عنده حاجتين، واحد عنده حوائج، ويشغلهم بما فيه الصلاح لهم. يعني ما يبقوش قاعدين بيتكلموا في كلام لا طائل من ورائه، نقعد نتسامر ونحك في حاجات وبعد كده الواحد يقول استفدنا ايه بقى، استفدنا ايه لما نجيب في سيرة اي حاجة ملهاش لازمة ولا نفعتنا بشيء. زي ما الناس بتقعد تتابع الترندات وتقعد بقى تقول لك ايه مش عارف الممثل مين اتجوز مين وطلق مين وعمل ايه، والحق ده في مسألة حصلت فيه عند احد المشاهير، ولعيب الكرة ده كذا، ماشي وبعدين استفدنا ايه؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغلهم فيما يصلحهم وفيما يصلح الأمة، فدايما يبقى يسألون عن النافع اللي من ورائه طائل. وكان إذا سأله سائل عن مسألة كان يوجهه إلى ما ينفعه، هو مش جه الراجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقال له متى الساعة، فقال له: وماذا أعددت لها؟ يعني هتستفيد إيه لما تعرف إن الساعة كمان يومين كمان شهرين كمان ظهرين، استفدت إيه؟ المهم أنت شغال على إيه، والساعة ساعتك أنت قبل ما تبقى الساعة الكبرى. وكان إذا سئل عن مسألة ووجد إن فيه فرصة إنه يعلم معنى كان يعمل كده صلى الله عليه وسلم. الراجل سأله عن الوضوء بماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه، ده الإجابة، أيوة توضوا من ميت البحر، لكن بمناسبة ذكر البحر رح قال الحل ميتته، كلوا من الأسماك ولا إشكال في ذلك، على أنه السمك حينما يؤخذ يكون على هيئة الميتة، فقال الحل ميتته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده ليبلغ الشاهد الغائب، وفي رواية البخاري ومسلم كان يقول فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، إنما قوله هنا وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ألفاظ هذا الحديث بعضها ثابت عنه صلى الله عليه وسلم لها شواهدها، وبعضها لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. قال لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره، يعني لا يذكر عنده إلا ما يفيد في الدين والدنيا، إنما كلام اللغو، إنما كلام لا طائل من ورائه، ما كانش حد يقدر يتكلم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فارغ، فكان لا يقبل من أحد يجلس إليه أن يتكلم أو يتحدث فيما لا نفع فيه، عشان نتعلم نتكلم في المفيد ونبطل كلام اللغو، ونبطل إن احنا نتابع اللغو في زمن الناس مشغولة باللغو، والمفترض وإذا مروا باللغو مروا كرامة، نبطل سكرول على المنصات ووسائل التواصل اللي هي لغو في لغو، فلو كده هنلاقي قلوبنا عن اللغو معرضين. قال يدخلون رواد ولا يفترقون إلا عن ذواقب، ويخرجون أدلة يعني على الخير. وصف في منتهى منتهى الجمال والروعة، الناس اللي تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يدخلون رواد. مين الرواد دول؟ رواد جمع رائد، وهو المتقدم الذي يسبق غيره، رائد القوم العرب كانت تسمي اللي يتقدم الناس برائدهم. وكان أصله إذا ذهبت ترعى بماشية فتتقدم هذه الماشية تبحث عن الماء والكلى، يتقال عليك رائد، واخدين بالكم؟ فهذا المعنى اللي العرب استخدموه، ولهذا قالت العرب في أمثالها الرائد لا يكذب أهله. المفروض واخدين بالكم هما الرائد ده شغلته ايه؟ يقعد يدور على المية ويدور على الأعشاب، هو ماشي دلوقتي بالأغنام وبيرعى، ففين الحتة اللي هيكله فيها؟ فيروح يتقدم كده يقعد يدور يدور. فما ينفعش اللي أصلا ننتخبه ونختاره إنه يدور لينا على النافع على الماء والكلى يطلع في الآخر خالص كذاب. فكان كل متقدم يسمى إيه؟ رائدة. فقال هنا يدخلون روادة، إن هم أهل فضل والنبي بيقدمهم صلى الله عليه وسلم، ولا يفترقون إلا عن ذواق. يا عيني على المعنى، يعني إيه لا يفترقون إلا عن ذواق؟ الذواق هو ما يذاق من الطعام. فذكر إن الناس دي أهل الفضل دول اللي كانوا بيشهدوا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يتفرقون إلا بعد أن يذوقوا من خيره وعلمه ومن سمته ومن الفوائد الإيمانية والقرآن اللي يتعلموه والأحكام الشرعية والأداب النبوية. فرحم الله عبدا أتى مجلس علم رائدا وخرج منه بذوق فصار دليلا، فعشان كده يخرجون أدلة، يخرجون أدلة ياخدوا الكلام داخلين هم أهل الصدق والفضل يذوقوا من حلاوة مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يتعلموا يخرجوا ويبقوا منارات هدى. ينفع يا جماعة بالله عليك يا كل حد بيسمعني وبيتابع هذه السلسلة المباركة اللي عاملينها منهج حياة، مش بندرس كتاب أقسم بالله، مش ده المغزى، هي مش فكرة كتاب وناخد فيه إجازات ونبقى عاملين فيها ان احنا الحمد لله يعني طلبة علم، والله منهج حياة. ينفع يبقى ده شعارنا من الآن فصاعدا في كل مجلس من هذه المجالس تدخلون روادة، ولا نتفرق إلا عن ذواق ثم نخرج أدلة. ده المنهج في ثلاث عبارات. أنا أسابق إلى المجلس وعايز أتعلم وعايز أهتدي وأقعد ألتقط كده أطايب الفوائد، وبعد كده الفوائد دي أعلمها أولادي، أعلمها داخل أسرتي، ونعمل مجلس يا رب المنزل تبقى أنت قايم بالدور ده وتقولوا يا جماعة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه كده، في أخلاقه كده، في مجلسه كده، زي ما تعلمنا، والأم تقوم بهذه العملية وننشر الكلام ده على كل المساحات اللي ممكن نوصل فيها الخير. فنبقى بثلاث عبارات: منهجنا في الحياة رواد ذواق أدلة. عايز الثلاث كلمات دول تحفظوهم كده وتعبروا بيهم عن أنفسكم. من أنتم؟ رواد الخير، ذواق الخير، أدلة الخير. إيه رأيكم؟ يبقى منهج حياتنا طول الوقت إذا عرفنا، يعني واحد يعرف نفسه، يبقى إيه؟ نريد أن نكون رواد الخير، ذواق الخير، وأدلة الخير. فهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن متبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني. يخزن يعني إيه؟ يحفظ. قال: ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس. بيقول إيه؟ بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل الكلام، لا يتكلم إلا بما يعود عليه وعلى الأمة بالمنفعة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك: أمسك عليك لسانك، أملك عليك لسانك، فلتقل خيرا أو لتصمت، من صمت نجا. فكان يخزن لسانه، بمعنى كان يحبس لسانه إلا فيما يعنيه. وورد عنه، وإن كان أهل العلم اختلفوا في قبول هذا الحديث، إنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال: ويؤلفهم ولا ينفرهم. يعني دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى في تأليف القلوب. ده منهج، أصل في ناس بتبقى شغلتها العكس. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، وهو يقول: لا، المفروض الحق حق، وانا ما عنديش اصلا في الحق اي نوع من المضاراة او اي شيء. لا، مش مضاراة، تأليف قلوب. الاول نألف القلوب علشان تستمع لنا القلوب. فكان صلى الله عليه وسلم يؤلف بين الناس، كان لا يفرقهم، كان لا يحملهم على ان ينفروا منه، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وكان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يعني كان دايما صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازله، الكريم في قومه يحترمه ويضعه في مكانته ويتكلم معه بالطريقة المناسبة. فقه التخاطب، ازاي اكلم كل حد بالطريقة المناسبة، ازاي اتعامل مع كل حد على اختلاف المنازل. وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة: اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، وده محتاج دورات والله، فنون التعامل مع الناس. النهاردة الناس محتاجة انها تتعلم الذكاء الاجتماعي النبوي، هو ده بقى هديه صلى الله عليه وسلم. وكان يولي الكريم المطاع في قومه، وهذا من تمام حسن نظره وسياسته وتدبيره، لانه الناس دايما اطوع لكريمهم ولكبيرهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير ان يطوي عن احد منهم بشره وخلقه. هنا بقى مساله في غايه الدقه، انه ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الناس ويحترس ممن يخشى منه الشر. عارفين القصة اللي في الصحيحين من حديث أمنا عائشة، لما رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم بأمره قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم انبسط له وألان له الكلام. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، مش فهمة إزاي يعني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ انت برضو ظن بي ان انا اكون سيء الخلق، ان انا اكون مثلا عندي شيء من النفاق او التعامل بوجهين. ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، من تركه الناس اتقاء شره. فيبقى ايه؟ مش من الذكاء الاجتماعي ابدا ان انا ابقى ساذج واقول انا بعمل الناس كلهم باللي يعني يملي علي ضميري، وانا بعمل الناس علينا الناس كلها حلوه، وان الناس كلها لطيفه، وكل الناس طيبه، وكل الناس عايزه الخير لكل الناس، عادي خالص. هذه سذاجه، والمؤمن كيس فطن. أمال يعني أبقى دايما مرتاب وعندي شك ودايما كده أكيد وراك إن ولا إن ولا كان ولا أخواتك؟ أمال إيه المفترض؟ إنه كل حد يدين في الأساس إنه يبدي الخير أعامله على ظاهره، إن أبدى شرا أو خشي منه شر، اللي هو دايما اتحط ضابط، اللي هو ضابط ايه؟ لما يكون هناك ما يدعو الى الريبة يبقى الواحد يعمل ايه؟ خذوا حذركم. يبقى الواحد يعمل ايه؟ يحترس. طب هل بقى وهو بيحترس الكلام ده اقسم بالله بتتعمل فيه دورات كاملة وبتتكتب فيه كتب كاملة، علشان السطر اللي احنا بنتعلمه ده والله بيحل مشاكل معضلة. وانا بقول لكم من واقع ما نرى من احوال الناس ومن استشارات الناس ومن مشاكلهم الاسرية ومن مشاكلهم النفسية. ايه بقى؟ حد اصلا شخصيته كده، شخصيته مرتابة، اللي هو دايما بتبقى شخصية عاطفية تحليلية، شخص يجي يحسدها بالعقل يقلق قلبه دايما، انا مش مطوعني، فما بيعرفش ياخد قرارات، والإنسان ده دايما بيأخر جدا قراراته، ودايما بيبقى عنده احترازات بالغة. ده بيعمل له إيه بقى؟ بيعمل له مشاكل جدا. الشخصية دي كزوج أو زوجة بتبقى مشاكلها كتير جدا، وبالتالي مش عارفة تعيش ومش عارف يعيش، لأنه دايما خايف ودايما مرتاب، وهي نفس الفكرة، والشخصية اللي قدامها حاسة بقى إنها قدام حد طول الوقت متخونها، طول الوقت بيحسبها بحسابات غير اللي هو بيحسبها، فبالتالي بيكش منها. هو نفسه الشخصية دي اللي هي بتحترز من الناس تلاقيها بقى انطوائية بالزيادة، مش اجتماعية خالص، تجنبية، أخاف لحسن شكلك هيطلع من وراك مصايب، أنا ماليش دعوة، فينفر من الناس فينفر منه الناس. طب عايزين بعد كده ده يتجوز ازاي، او يعيش في بيته عامل ازاي، او هي تبقى ازاي زوجة ناجحة؟ دايما بتيجي مشاكل، فاللي عنده حد عنده المشكلة دي بالله يسمع الكلام ده. سيد البشر صلى الله عليه وسلم كان يحب، يبقى ما قلتش ان الواحد يبقى العكس تماما اللي هو بقى ايه يفشي اسراره لكل الناس. تلاقي ناس كده تبقى قاعدة تكتب على المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي كل أسرارها، أنا النهاردة رحت مع جوزي ورحت عملت وسويت واتفسحنا في الحتة الفلانية وجاب لي هدية مش عارفة ايه وحنعمل ايه وحنسوي ايه، ايه السذاجة دي ليه يعني؟ ليه يعني هي الناس ما تحبليش الخير ليه؟ وانت ليه بتقول الكلام ده؟ ليه تفشيه على العام؟ مش سيد البشر صلى الله عليه وسلم قال لنا استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود؟ إيه السذاجة دي؟ عندنا بقى حد كده وعندنا عكس كده خالص. واحد بقى بيخاف من ظل طول الوقت، الآن أكيد هتحصل خير، أكيد هتبقى من ورا الأمور أمور. النبي ما كانش كده صلى الله عليه وسلم، إنما كان يعمل إيه؟ كان لا يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. يعني إيه؟ يعني دائما حتى لو متحفظ من حد تلاقيه بشوش وش، تلاقيه صلى الله عليه وسلم يبش في وجهه يبتسم له، يبقى مش بقى إيه يبص له بصات كده من تحت لتحت او يودي وشه الناحيه الثانيه، او يعني تلاقيه قافل قوي اول ما شافه كده راح وشه انقبض منه عابس. ما كانش كده صلى الله عليه وسلم، انما كان ده من حسن التعامل. واحد حتى لو انا قلقان منه لما ابتسم في وجهه المفترض ان انا بثبته من الاخر، يعني ان انا كده فاعطيه اني انا لا احمل اليك اي ضغينه ولا أحمل لك أي رسالة شر، فليه تبقى كذلك؟ الابتسامة دي بتوقع الناس في إحسانك. يعني إيه؟ قالوا الإحسان يأثر الإنسان، الإحسان يأثر الإنسان. وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، فكان صلى الله عليه وسلم من قيادته للأمة يتفقد أصحابه، وأصحاب عددهم لم يكن بالقليل، مع كده كان يهتم غاية الاهتمام، لو حد غاب يسأل عنه، لو حد مرض يعوده صلى الله عليه وسلم. زي إيه؟ زي ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي سيدنا أبو هريرة في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. كسفت صراحة أن أنا مش على طهارة، فقلت إيه أروح أغتسل وجيلك. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه ده أين كنت يا أبا هريرة؟ ومن ذلك لما كانت المرأة السوداء اللي كانت بتشتغل في تنظيف المسجد لما افتقدها، بص مركز النبي صلى الله عليه وسلم، عادي واحدة بتشتغل في المسجد، إيه اللي هيخلي النبي صلى الله عليه وسلم مركز معاها؟ لما ماتت سأل عنها، هي ماتت ومحدش قال له، يعني ست لطيفة وطيبة، فلما ماتت الصحابة دفنوها وما قالوش للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعني واحدة مش مشهورة يعني. فلما سأل عنها هي أم فلان فين؟ قالوا له ماتت. قال أفلا كنتم آذنتموني بها؟ إزاي ما قلتليش؟ دلوني على قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها. هذه المرأة ما كانتش يعني واحدة من مشاهير الصحابة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه بقى كان يتفقد أحوال الناس، وكان يسأل الناس عما في الناس، يعني دايما بيهتم به اللي شاغل الناس النهاردة، يتفقد أحوالهم، يشاركهم في اللي شاغلهم، لو أي هم من الهموم العامة، الحاجة رخصت، الحاجة غليت، النهاردة في مشاكل اجتماعية معينة، في مشاكل اقتصادية معينة، في أمور معينة شغل بال الناس، فكان يشاركهم فيها صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يحسن الحسن ويقويه، وكان يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهنه. خدوا بالكم، الشيطان عكس كده، شغلانة الشيطان تحسين القبيح وتقبيح الحسن، إنما بقى سيد البشر صلى الله عليه وسلم كان يثني على الحاجة الحلوة، على الحاجة الطيبة، كان يثني عليها ويرشد الناس ليها، ويبقى طول الوقت يمدح فاعلها، انت احسنت لما عملت كده، بارك الله لك انك فعلت الفعل الفلاني، ده من حسن الخلق، ده من طيب الافعال. والشيء القبيح كان ينفر عنه صلى الله عليه وسلم، يبقى لما يلاقي حد انسان صادق مثلا فكان يحسن الصدق، ولما يلاقي حد بيكذب فيقول إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. كان صلى الله عليه وسلم يحسن ما يراه من أفعال الناس الحسنة، زي ما سيدنا ابن عمر لما رأى في المنام كأن ملكين أخذاه فذهب به إلى النار، فلقوا النار مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس، فجعلت أقول، سيدنا ابن عمر بيقول أعوذ بالله من النار، فلقيني ملك آخر فقال لي لم ترع. فلما يعني الموضوع نار وفي الآخر كنت على شفير النار، فخد بعض سيدنا ابن عمر وراح لأخته حفصة رضي الله عن صحابة النبي أجمعين، فقال لها الموضوع عشان تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ساعتها صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، يعني اتق النار بأن تكون من أهل قيام الليل، أما تقبيحه للقبيح فزي مثلا ما قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، شيء منفر جدا، بس النبي صلى الله عليه وسلم ضربه عشان بقى واحد ادى انسان هدية، والحمد لله كده خلاص اللي خد الهدية فرح بيها وتهادوا تحابوا كله تمام، قالوا بعد كده وقال له ايه انا عايز الهدية بتاعتي، انت ما يتمرش فيه انا رجعت الكلام، فقال اللي بيعود في هديته زي مين؟ كالكلب يقيء اعزكم الله ثم يعود في قيئه، اسلوب في غاية التنفير عشان ما حدش يعمل الكلام ده تماما. فكان يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، يعني دايما النبي صلى الله عليه وسلم التوسط هو هدي، فلم يكن متقلب الأحوال في الرضا على حال وفي الغضب على حال، تلاقيه في غضبه ورضاه، في حزنه وفرحه، في موافقته ومخالفته على حال واحدة، هو دايما عنده الاتزان، دايما يدل على الخير، دايما يحذر من الشر، وهذه هي الوسطية والاعتدال المفقود في حياة المسلمين اليوم. معتدل الأمر غير مختلف، مش إن هو بقى إيه والله أنت بأحوال ساعة الرضا بتبقى شيء وساعة الغضب عكسه تماما. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ما تلاقيش ده في النبي بقى صلى الله عليه وسلم. عارفين يعني ايه؟ يعني احنا بنحب بعض، فخلاص بقى بقول في التاني شعر، اول ما اقلب عليه يبقى انا بس كنت بقول الكلمتين دول كده وخلاص، لكن ده هو اعوذ بالله، ده فيه وفيه وفيه. وشوفوا الناس في مشاكلهم الشخصية ومشاكلهم الزوجية، ساعة الرضا يبقى ده احسن زوج ودي افضل زوجة وربنا والله كرمني بيها، وساعة الغضب دي هي اصلا ما تستحقش اي خير ودي اصلا كافرة العشيرة. وهي ترد تقول والله العظيم انتوا بتقولوا علينا احنا اللي عندنا كفران العشير، ده الرجالة هي اللي النهاردة بقت كفار العشير، ده مش فاكر لي اي حاجة وده وده وده. يبقى ما كانش كده النبي صلى الله عليه وسلم. وقول سيدنا علي عنه انه لا يغفل مخافة ان يغفلوا او يميلوا. البشر من طبيعتهم انهم يغفلوا في وقت من الأوقات، ما بيقاش مركز في وقت من الأوقات يتهى. وكان من طبائع البشر هكذا فتور الهمم، يجي لهم خمول وضعف. فالمقصود هنا بالغفلة أنه لا يضعف، الضعف المعتاد. فالنبي كان قائد صلى الله عليه وسلم لأمته، آخذا بهم نحو الهدى وطريق النجاة. فأراد الله له أن يكون في شأنه كله على أتم حال. فتلاقي النبي طول الوقت صلى الله عليه وسلم متيقظ داري معتني بأحوال الناس، لا يبحث لنفسه عن راحة ولا ركون ولا سكون، ولا أصلا تلاقيه يمن عليهم بشيء من ذلك، لأن ربنا قال له من أول الدعوة ولا تمن تستكثر. قال لكل حال عنده عتاد. يعني ايه؟ يعني كل مقام عنده مقال. الحكمة كل حادث له حديث. ساعات تلاقيه يبقى حازم جدا ويخطب فيهم فيحمر وجنته صلى الله عليه وسلم، تلاقيه صلى الله عليه وسلم يتعامل بقوة جدا، زي ما لقى صحابي في يده خاتم من ذهب، عمل ايه؟ نزعه من يده وطرحه وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده. فبالتالي موقف فيه قوة وحزم. ونلاقي بقى عكس كده تماما، موقف فيه اللطف والهدوء، زي الاعرابي اللي لما كان منه ما كان من انبان في المسجد وزجره الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريطوا على بوله سجلا من ماء أو زنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وجاب الصحابي وجاب هذا الأعرابي وقال له إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فالرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه شاف الرحمة المهداة. فكان كده صلى الله عليه وسلم متزن في تصرفاته وفي قراراته. قال لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. يعني ايه؟ يعني دايما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم منصف، يعني يأتي بكل حق ويستوفي الحق، لا يزيد ولا ينقص. وهي الحقوق كده، ان الواحد يعمل ايه؟ انه يأتي بالمطلوب، لا اخذ اكتر من حقي ولا انتقص، ده الانصاف، كل واحد ياخد حقه. ودي من اصعب ما يكون في حياة المرء، انه يبقى على ميزان الحق ده. عشان كده ربنا امرنا بالتواصي باحقاق الحقوق وتواصوا بالحق. قال الذين يلونه من الناس خيارهم افضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. يعني أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم دول الأفاضل، أعظم الناس إيمانا، أعلاهم منزلة. فالذين كانوا يلونه في الصف الأول في الصلاة أو يلونه في مجلسه، الناس اللي كان بيحطهم النبي صلى الله عليه وسلم حواليه، هم دول مين؟ خيار الصحابة. بالله عليكم تسمعوا الحديث ده بأذن واعية، لأنه حضراتكم مش عارفين قد إيه هذا الحديث من أخطر ما يكون. مين اللي بيتكلم؟ سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي بيقول إنه اللي كان حوالين النبي صلى الله عليه وسلم دول أفاضل الناس. طب هو سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان كانوا فين إلا حوالين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت الصحبة لأحد من الخلق، أثبتها أولا لمين؟ إذ يقول لمين؟ لصاحبه لا تحزن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار سيدنا أبو بكر يبقى في صحبته، وهو ما كانش بيقرب منه إلا أفاضل الناس. نيجي بعد كده نقول إن أبو بكر وعمر كانا منافقين، وإن هم استولوا على الحكم، وإن هم ما عطوش سيدنا علي حقه، وإنهم عشان كده بقوا الجبت والطاغوت ويلعنونهم الروافض عليهم من الله ما يستحقون من اللعنات. ما هو أصلي لما تشوف الكلام ده صراحة دم الواحد يفور. يعني سيدنا علي اللي بيقوله إن أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم خيار الناس، وبالاتفاق إنه هم نفسهم الشيعة الروافض بيقولوا إن كان حوالين النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. يعني أبو بكر وعمر، يعني سيدنا علي بيقول إن أفاضل الناس كانوا هم الأقرب، ويطلعوا بعد كده يطلعوا منافقين. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. أعظم الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثرهم نصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. يعني إيه؟ يعني أخلصهم، أكثرهم حرصا وحملا لدين الله، أكثرهم اهتماما بدين الله وإقامة دين الله سبحانه وتعالى في الأرض وإعلاء كلمته. وأعظمهم عنده أحسنهم مواساة ومؤازرة لأهل الدين. الناس اللي فعلا تواسي بنفسها بمالها لدين الله. فلما نقول إن سيدنا عثمان هو اللي جهز جيش العسرة، يبقى سيدنا عثمان ده يقال عنه ما يقال عند هؤلاء. سيدنا عثمان رضي الله عن عثمان الذي قال عنه النبي العدنان وزوجه ابنتيه، ما ضر عثمان ما عمل بعد أن جهز جيش العسرة ما فعل بعد اليوم. فهؤلاء كانوا هم الأصحاب الكبار المقربين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاسن الناس أخلاقا، الأقرب منه منزلة في الدنيا والأقرب منه منزلة يوم القيامة. قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله. هو كده صلى الله عليه وسلم كما أسر عنه كان يذكر الله على كل أحواله. كان يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فكانوا يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يقولون هكذا في المجلس الواحد يعدون له هذا في 100 مرة. وكان يقول وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم طرة، يعني حسرة. وقال من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس ذكرا، فكان يتحرى الذكر في المجال، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من آداب جلوسه أن يجلس حيث ينتهي به المجلس. يعني أنا دلوقتي مثلا جيت لقيت الناس 3-4 صفوف، أقعد أنا في المكان ده، ما تقدمش الناس ولا أزحزح الناس هنا ولا هنا واروح أقعد، أنا ليا مكان خاص. ما كانش كده صلى الله عليه وسلم. لو كان هناك حلقة جلس في طرفها، أو لو كانوا مثلا متقاربين متلاصقين جلس حيث ينتهي به المجلس. فهكذا ينبغي إنه من السنة أن يجلس الإنسان حيث ينتهي به المجلس، ومن الخطأ أن يأتي الإنسان متأخرا فيقطع الصفوف ويزاحم الناس ويتخطى رقابهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تخطى رقاب الناس يوم الجمعة، قال له اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، تاخد مكان ليه مش مكانك. المفترض وطبعا برضو من آداب الناس انها لا تترك فرجة، ما يبقاش في مكان فاضي والناس قاعدة مش لاقية مكان تقعد فيه في المسجد، وفي أماكن فاضية والناس قاعدة في راحتها حبتين ثلاثة وسايبين فرجة في المكان، إنما يبقى الناس جالسة ومتصفين كل واحد قاعد بحيث لا يترك فرجة حتى لا يحدث هذا التخطي للرقاب. قال يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. يعني يدي كل واحد الاهتمام، يقول لك حتى في النظرات. يعني أنا لو بدي درس قدامي ناس، أبص يمين وأبص قدام وأبص عن يسار وأنوع كده في نظري حتى في الحضور حتى بالاستقبال، ده بيدي شعور بالاهتمام. فكان كده يعمل النبي صلى الله عليه وسلم لغاية أن كل واحد يحس أنه هو أكرم واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم من إقبال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. قال فكان يعطي كل جلسائه بنصيبه من جالسه أو طاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. يعني ايه؟ يعني اللي يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقعد صابر وما يستعجلوش ويستنى لغاية ما يقضي التاني حاجته. يعني مش يقول له بقى اظن كده كفاية قوي بقى خلاص، ممكن بقى ورايا حاجات فانت طولت قوي، ما كانش يعمل كده صلى الله عليه وسلم، انما يقعد يصابر حتى تنقضي حوائج الناس. فكان نعم الإنسان في معاملة الناس. قال ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. أي حد كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء كان لا ينصرف دون أن يظفر بتلبية حاجته. ولو لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم إنه يلبي له حاجته، كان أقل حاجة يلاقي الكلمة الحلوة والعبارة اللطيفة والبشاشة اللي تخلي الواحد قلبه ينور، ويمكن تنقضي الحاجات في الابتسامة النبوية اللي تخلي القلب ينشرح ويمكن ينسى الهم وينسى الحاجة في ابتسامة من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. يعني الناس كلهم كان يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بانبساط وببشاشة وبإحسان وبحسن خلق، كل الناس وسعهم منه
صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو اللي علمنا كده، قال لنا إنكم لن تفعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط وجه وحسن خلق. وهذا الحديث رواه البزار في مسنده وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. فوسع الناس بسطه وخلقه، الواحد مش هيقدر انه يجود على الناس كلهم ولا انه يعطي كل الناس حوائجهم، بس على الاقل الكلمة الحلوة والابتسامة اللطيفة والعبارة الجميلة تفي بالغرض، وهذا هو العطاء والجود والسخاء الذي لا ينتهي. شوفوا بقى لما يقول فصار لهم أبا، وهو صلى الله عليه وسلم اللي كان يتعامل هكذا في تربية أصحابه، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فكان يتعامل معاهم هذه المعاملة الأبوية. وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى وأزواجه أمهاتهم، فقرأ ابن مسعود وغيره وهو أب لهم عشان حسوا بدفء الأبوة دي. وإحنا كمان محتاجين نحس دايما بالمعنى ده، إنه النبي والدنا، النبي صلى الله عليه وسلم هو لنا بمنزلة الوالد، فينبغي ألا نعق النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده أنا كنت أقول لما نيجي ندرس سيرة أمهات المؤمنين عايزين نسميها بر أمهات المؤمنين، لأن أنا بتعامل مع عائشة أمي، وزي ما كده المعنى العالي بقى إن أنا أتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي، فاللي مرضهوش أبدا إنه يقال في أبي، لا أرضاه أبدا أن يقال في أحب الخلق إلى الرب وإلى قلبي حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي، ومش كلام وإنما عقيدة في قلب كل مسلم وفي قلب كل مسلمة. فقال مجلسه مجلس حلم وعلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنفى فلتاته متعادلين يتعاطفون فيه بالتقوى. يقول مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان مجلس العلم، مجلس الحلم، عايزين مجالسنا كده، قعدتنا كده، مجالسنا الأسرية، مجالس اللي بنتعلم فيها دور التحفيظ وأماكن علم، مساجدنا تبقى مجالس علم وحلم، أخلاق، حياء، أمانة، صبر، نتعلم من سمت بعضنا لبعض لنكون بحق على هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع فيه الأصوات، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فاللي كان يقعد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث دون أن يرفع صوته. ومما كان ينزه عنه مجلس النبي ذكر الحرمات، فكان مجلسه لا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تعاب، والمقصود بالحرم كل شيء له حرمة. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش يجاب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حاجة عن الأعراض، حاجة عن النساء، حاجة تخل بالمروءة، أو ما يبقاش فيها نوع من الأدب المطلوب، حتى ولو كان كلام عادي ما يتقالش في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ينزه مجلسه من الزلات وفلتات اللسان، فكان مجلسه لا تنفى فلتاته، يعني ايه لا تنفى؟ اي لا تشاع، لا تذاع، يعني ما تلاقيش فيه ذكر للزلات ولا السقطات ولا واحد يقعد يتكلم بكلام ما يصحش ذكره، لا يفتش عن أشياء يكون فيها إثارة لمنكرات أو أحساد أو أحقاد. قال متعادلين، يعني اللي يقعدوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم سواسية في المجلس، الكل بيحتفى به، الكل بيكرم، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى. فقط اللي له وجاهة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ليه وجاهة عند ربنا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤترون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. يعني بعض صفات اللي كانوا يقعدوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وده شيء مما تعلموه منه واحنا في باب تواضعه صلى الله عليه وسلم، فكانوا متواضعين رحماء بينهم. كان الواحد منهم يمتثل لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فيوقرون الكبير ويرحمون فيه الصغير ويكثرون ذا الحاجة. الواحد جاي وعنده حاجة وحتى دلوقتي، فكانوا يقدمونه على أنفسهم لتقضى حاجة هذا الإنسان، لو عنده سؤال، لو عنده مشكلة معينة فيقدمونه. وكانوا يحفظون الغريب، وفي رواية يحوطون الغريب، يعني لو لقوا حد غريب يعتنوا به جدا ويجتمعوا عليه علشان ما يحسش بوحشة الغربة. فأول ما يدخل في مجلس الصحابة ويدخل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحس إنه منهم بجد. هذا الحديث يا جماعة وصية، أوصي نفسي وإياكم بها، إنه هذا الحديث ينشر ما بين الناس. محتاجين قوي إنه تتخطب به خطب جمعة، إنه يكتب عنه كثير من الرسائل وتبث ولو سطر سطر من تطور هذا الحديث، أن هذا الحديث النفيس. فأنا دعوة للدعاء وللمعلمات، بالله انشروا هذا الحديث في الناس، اجعلوا من حصصكم ومن دروسكم دروس لشرح هذا الحديث، علشان نحيي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، حتى نكون على هديه صلى الله عليه وسلم الذي هو صاحب الخلق العظيم. أسأل الله عز وجل أنه كما حسن خلقنا أن يحسن خلقنا، وأن نكون على هدي خير النبيين صلى الله عليه وسلم، أن نكون متبعين لا مبدلين ولا مغيرين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.